الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتاب الزكاة من سننه: باب الحث على الصدقة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي البصري عن الحسن بن أبي الحسن أبي سعيد البصري عن هياج بن عمران هياج بن عمران البرجمي وثقه ابن سعد وجهله ابن المديني وقال الحافظ في التقريب مقبول يعني إذا توبع. قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وفي بعض عند أبي داود: ما أمرنا ما خطبنا خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة. حديث رواه أبو داود من طريق معاذ ابن هشام به، ورواه أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين جمعهما. وهذا الإسناد لا بأس به، ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال أبي قلابة، فهو مشهور بالإرسال، لكن ذكر في الرواة. نعم، يرسل كثيرا. لا، أبي قلابة الإسناد الثاني، إسناد أحمد، أبو قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حسين جمعهما. فما قلت هذا الإسناد ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال أبي قلابة. وإسناد الدارمي وأبي داود وهو عند الحاكم أيضا في المستدرك فيه هياج بن عمران هذا، مع عنعنة قتادة والحسن. فالإسناد يتقوى بالإسناد الثاني الذي هو عند أحمد رحمه الله، فيكون الحديث في أقل أحواله أو أقل أحواله يكون حسنا. الشاهد منه كثرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه المسلمين على الصدقة. باب الحث على الصدقة، والصدقة هنا هي صدقة نافلة، لأن الصدقة الواجبة لا يقال الحث على الصدقة الواجبة، وإنما الأمر والإيجاب والإلزام. وقد تقدم أدلة وجوب الزكاة، فهنا الحث على الصدقة يعني حض المسلمين على صدقات النوافل. ما خطب خطبة إلا وحثهم على الصدقة ونهاهم عن المثلة، والمثلة التمثيل بالمخلوقات، بالأحياء إيقاع الأذى والضر تشويها وإفسادا لخلقتهم، نهى عن ذلك أو كان ينهى عن ذلك كثيرا صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ومناسبته للترجمة الحث على الصدقة، هذا ظاهر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما خطب حث وحض وأمر بالصدقة، فإن الصدقة فضلها عظيم كما قال في الحديث الآخر تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي حديث آخر الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تطهير وطهرة للإنسان، طهرة للمال وطهرة للنفس من الشح. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة، أبو من؟ أبو بسطام شعبة بن الحجاج، قال أخبرني عمرو بن مرة الكوفي قال سمعت خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بالصدقات، ولو كانت هذه الصدقة نصف تمرة، فإن كان الإنسان فقيرا لا يجد نصف التمرة، وهذا ما أظن يكون في زماننا، هذا كان هذا موجودا في الزمن السابق، بعض الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في غزوة من الغزوات فكان غذاؤهم في اليوم تمرة واحدة، يأخذ الواحد منه التمرة فيضعها في فيه يمصها حتى تكفيه طول اليوم، فمثل هذا في نهاية اليوم سيأكل التمرة، فهذا لو تصدق بنصف التمرة فقد تصدق بنصف ماله، وهذا يكون حجابا وسترا لهذا المتصدق من النار. هذه الصدقات، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فاتق النار بالكلمة الصالحة، الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، هذه الكلمة الحسنة صدقة منك على الآخرين، صدقة منك على الآخرين، فإن المؤمن كالنخلة التي لا تسقط ولا يؤخذ منها إلا كل نافع، كما يقولون ترمى بالحجر فتلقي بالثمر، حتى وإن آذاه المؤذي يقابل هذا الإذاء بالطيب من القول، فالكلمة الطيبة تكون حجابا وسترا له من النار. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وألسنتنا. الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن المبارك والطيالسي وابن خزيمة وعبد الله بن أحمد في السنة وهناد في الزهد وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم مطولا ومختصرا. قال باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل، يتصدق بكل ما يملك ثم يتكفف الناس بعد ذلك، هذا ما ينبغي له، لكن ربما يصح ذلك ويجوز كما سيأتي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم لقبه قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي لبابة أن أبا لبابة أخبره رضي الله عنه أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لبابة اللي كان أشار للمشركين إشارة توحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم، كان فيها خيانة فحبس نفسه حتى رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وندم على هذا، يقول لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن خلع من مالي صدقة لله ولرسوله من تمام التوبة لما تاب وأناب وندم على ما فعل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته ورضي عنه. اشترط لكمال التوبة أن يهاجر من قومه ويقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج أن يتصدق بماله كله لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث، يعني يكفيك أن تتصدق أو تنخلع من ثلث مالك. هذا الحديث ضعيف، لكن في معنى صحيح كما سيأتي. سعيد بن مسلمة ضعيف، وعبد الرحمن بن أبي لبابة الراوي عن أبيه رضي الله عنه، عبد الرحمن هذا مجهول. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن مسلمة في إسناد الدارمي هذا، ورواه أبو عوانة من طريق الوليد بن عمرو بن وساج عن إسماعيل بن أمية، طريق أخرى غير طريق سعيد بن مسلمة. والوليد بن عمرو هذا قال أبو حاتم لا يحتج به، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه، وابن عدي متساهل في التوثيق، ومع ذلك أخبر أنه ضعيف لكن مع ضعفه يقبل حديثه أو يكتب حديثه على سبيل المتابعة والاستشهاد، بمعنى أن ضعفه ليس شديدا، يعني إذا تابعه من يقبل أو كان في مرتبته أو أعلى منه شيئا ما يتقوى حديثه بتلك الطريق. وأخرجه أحمد ومن طريق ابن الجوزي في التحقيق، قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب الزهري، اللي هو هنا في إسناد الدارمي والمتقدم اللي في إسناد ابن أبي عاصم وأبي عوانة، أخبرني ابن شهاب أن الحسين بن السائب ابن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله إن من توبتي إلى آخر الحديث. فهذه رواية أخرى، فشيخ الزهري هنا الحسين بن السائب بن أبي لبابة، وهو غير عبد الرحمن بن أبي لبابة أخوه. وأخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم والفسف في المعرفة والتاريخ والبيهقي من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن الحسين بن السائب ابن أبي لبابة، يعني الطريق الثانية اللي عند أحمد هذه، حسين الحسين بن السائب ابن أبي لبابة، أن جده أبا لبابة الحسين بن السائب، هنا كان عبد الرحمن بن أبي لبابة مباشرة عمه الحديث. ووقع عند الفسوي والبيهقي عن حسين بن السائب أن جده حدثه أن أبا لبابة، وعند ابن أبي عاصم عن حسين بن السائب أن جده أو عن جده، الشك من أبي عاصم أن لبابة أن أبا لبابة. ورواه البخاري في التاريخ والطبراني في الكبير وابن منده في معرفة الصحابة وأبو نعيم في الصحابة أيضا من طريق محمد بن أبي حفص عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه أنه قال لما تاب. ورواه البخاري في التاريخ من طريق سعدان بن يحيى عن ابن أبي حفصة عن الزهري عن الحسين بن السائب أو غيره، والحسين هذا فيه جهالة قال ابن حجر مقبول، لكن هذا اضطراب، يعتبر اضطراب في الإسناد. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن الزهري أن أبا لبابة مرسلا. وأخرجه مالك في الموطأ عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن الزهري بلاغا، هذه بلاغات الزهري من غير إسناد. ورواه البخاري في التاريخ ومن طريق ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير من طريق أسامة بن زيد كلاهما عن الزهري، البخاري والبيهقي من طريق يونس وابن أبي عاصم من طريق أسامة بن زيد كلاهما عن الزهري عن بعض بني السائب ابن أبي لبابة أن أبا لبابة. ورواه ابن أبي عاصم من طريق محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري قال حدثني بعض بني السائب ابن أبي لبابة قال فزعم حسين أن أبا لبابة قال وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة طريق أخرى وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله يعني شك هل كعب بن مالك أو أبو لبابة أو غيرهما فذكر نحوه قال البيهقي هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث هذا الحديث كما سمعنا فيه اضطراب وضعف في الأسانيد اي نعم لا مش منهم المختلفين مختلفين عليه الرواة عنه فهذا أشار البيهقي إلا أن هذا ضعيف وفيه أنه أمره بالخروج والانخلاع من الثلث بخلاف حديث كعب بن مالك الذي في الصحيحين الذي فيه قصة توبة الثلاثة الذين خلفوا ومنهم كعب بن مالك وفي هذا الحديث قال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إن من توبتي ذكر كلاما وقال وأن أنخلع من مالي كله إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا فما علمت أحد بلاه الله بالصدق ما بلاني وأن أنخلع من مالي كله صدقة لله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك لم يقل الثلث انخلع من الثلث وأمسك الثلثين بعض مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وفي رواية عند أبي داود قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر وسهمه من خيبر لعله يبلغ الثلث أو يزيد أو يقل لكن هذه الزيادة ليست في الصحيحين في الصحيحين أنه قال له أمسك عليك بعض مالك فقال أمسك سهمي الذي بخيبر سهمه الذي أصابه من غزوة خيبر رضي الله عنه في هذا الحديث والحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من استأذنه في إنفاق ماله كله عن أن ينفقه كله إنما يبقي بعض المال حتى لا يتكفف الناس وخير من ينفق عليهم هم أهله زوجه وأولاده ومن يمول قال أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السير صدوق حسن الحديث إلا أنه يدلس فإن عنعنا فهذه علة روايته وعن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي وقال أحمد بن خالد شيخ الدارمي في بعض المعادن وهو الصواب يعني لم يصبها من المغازي وإنما في المعادن يعني من الأرض باطن الأرض وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها ليس لي مال غيرها أو غيرها يعني لا يملك إلاها أو إلا إياها صح إلاها وإلا إياها تنفع
ضروري
نعم إلاك قال فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله ما لي مال غيرها فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا
فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره. ثم قال: يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذ الذي لك لا حاجة لنا به. فأخذ الرجل ماله وذهب. قال أبو محمد: كان مالك يقول: إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله، يعني ليس له مطلق التصرف في المال إلا في الثلث، يتصدق بثلثه ويوصي بعد موته بثلثه. هذا قول مالك أبو محمد هنا الإمام الدارمي، لكن الحديث في إسناده ضعف، وعلته عنعنة محمد ابن إسحاق وهو مدلس، والحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وأبو يعلى وعبد بن حميد وابن حبان وابن زنجوية في الأموال والطحاوي في المشكل والطبري في التفسير والحاكم والبيهقي في السنن والشعب وابن حزم في المحلى وابن عساكر في التاريخ، كلهم من طريق محمد ابن إسحاق، وله طريق أخرى عند ابن سعد في الطبقات وفي إسناده الواقدي وهو متروك، يعني عن الواقدي عن محمد ابن إسحاق. فهذه طريق لا تقوي طريق محمد ابن إسحاق. أي نعم، الحديث في المغازي نعم، لكن هذا مش في المغازي بقى. ما هو قال الصواب أنها في المعادن مش في المغازي. نعم
هذا كلام من أحمد بن خالد ليس معروفا بالنقد، إن إسحاق هو الذي يعرف المغازي.
ده كلام الدارمي.
لا، أحمد بن خالد يقول شيخ الدارمي.
قال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب، صوبه الدارمي. لا، هو أحمد قال في بعض المعادن، يعني في روايته المعادن وفي رواية يعلى المغازي. ابن أي نعم الدارمي بيرجح أنها في المعادن أو في بعض المعادن. والحديث كما تقدم عندنا حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك بعض مالك. لكن هل يجوز لبعض الناس أن ينفق ماله كله؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون ممن لن يتكفف الناس وإنما يثق وثوقا فيما عند الله، كما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي في الحديث: الرجل يتصدق بجميع ما عنده. شوف الفقه الإمام، يعني الأول النهي عن أن ينفق الرجل، وهذا لعموم المسلمين الذين يخشى منهم الضعف والحاجة والعوز، ويكون وثوقهم فيما عند الله عز وجل والخلف الذي سيخلف الله به عليهم بعد أن ينفقوا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، أنفق ننفق عليك، ونحو هذه الأدلة. ربما بعض الناس يقف أو يجد في نفسه شيئا من ذلك، فمثل هذا ينهى عن إنفاق ماله كله. أما أهل اليقين كما سيأتي من قصة أبي بكر فلا بأس. قال: باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده. أخبرنا أبو نعيم فضل بن ذكين قال: حدثنا هشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام كما قال الحافظ، عن زيد بن أسلم عن أبيه، أسلم مولى عمر رضي الله عنه، قال: سمعت عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هشام بن سعد هذا، وإن كان الحافظ قال يعني له أوهام، لكن أبو داود صاحب السنن قال هشام بن سعد، أثبت الناس في زيد بن أسلم. إذا الرواية هنا مقبولة لا يرد عليها الوهم، أثبت الناس في زيد بن أسلم، هذا التعميم يدل على حفظه لحديث زيد بن أسلم، فلا يضر الإسناد أو لا تضر الرواية هذا الوهم الذي ذكره الحافظ. وأظن لو رجعت ترجمته لا خالفنا الحافظ فيها، له أوهام،
له أوهام يعني معدودة معروف، يبقى الأصل قبول روايته.
لا، له أوهام لا يقبل حديثه. إذا قال ابن حجر في الراوي له أوهام، أي بدأت تظهر في حديثه الأوهام، بخلاف قوله ربما وهم، ربما يخطئ، ربما هذه تدل على قلة الوهم والخطأ. فالأصل في حديثه القبول إلا أن ينص أحد على أن هذا من أوهامه، بخلاف له أوهام، بخلاف يهم أو كثير الخطأ أو يخطئ، أو يخطئ كثيرا، هذه بدأت تظهر في رواياته أو يظهر في رواياته الخطأ والوهم. فلو رجعنا ترجمة هشام بن سعد، فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن أبي عاصم في السنة، وعبد بن حميد والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية والضياء في المختارة وابن بلبان في تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن عساكر، كلهم من طريق هشام بن سعد، يعني عن زيد بن أسلم، عن أسامة بن زيد، عن أبيه. نعم، ما كرتوش. قال سمعت عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني قل ما فيش يوم سبقت أبا بكر رضي الله عنه، لأن ما كانش عند عمر مال، ففي هذا اليوم الذي حث فيه وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، يقول صادف ذلك الأمر أن عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، لم أسبقه قط، اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. أي نعم، ما سبقته يوما معناه إن مخففة. فقال فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا، هذا السابق كما يقول بعضهم، يعني من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول، أنت في الأول، في الأول، حتى ولو ماشي خطوة خطوة أو خطوة خطوة، أنت الأول السابق الذي ليس له ثاني رضي الله عنه، صاحبه في الغار صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، إذ يقول لصاحبه، فأنزل الله سكينته عليه، على النبي وعلى الصديق، هذه خصائص. لا يسبق أبو بكر رضي الله عنه، عمر مع زهده وقدمه الراسخة في الإسلام يقول والله لا أسابقك، فقلت لا أسابقك إلى شيء أبدا، عرف أنه مسبوق مسبوق. حديث رأى أبو داود والترمذي وابن أبي عاصم. طيب احنا ذكرنا من أخرجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير صححه الترمذي والحاكم وقواه البزار وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد وهو صدوق. شوف هنا ابن حجر أطلق أنه صدوق خلاف قوله في التقريب. نعم، فيصحح يعدل هذا في التلخيص، بيكون في تحقيق أكثر. قلت وللحديث إسناد آخر أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة من طريق عبد الله بن عمر العمري وضعفه خفيف، عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. فهذا يقوي الحديث، فالحديث جملة يكون على الأقل حديثا حسنا، وفيه إثبات جواز أن ينفق الرجل كل ماله، لكن كما ذكرت إن كان بهذا اليقين والتصديق المطلق الذي كان عليه الصديق رضي الله عنه، وأنه موقن بأن يخلف الله عز وجل. وفي قصة الهجرة لما أخذ كل ماله وترك أهله لا شيء لهم، ترك لهم الله ورسوله كما هنا، ما أبقيت لأهلك يا عمر، أبقيت لهم نصف مثله، ما أبقيت لأهلك يا أبوك، أبقيت لهم الله ورسوله، يعني الغني سبحانه وتعالى والرسول الجواد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يخلف الله عز وجل على أولاده، كما ذكرنا في قصة الهجرة أخذ كل المال، فقال أبو قحافة لأسماء وكان قد عمي: ما أظن إلا أباكم قد رزأكم بماله مع نفسه، يعني ابتلاكم أنه هاجر وترككم وأخذ ماله أيضا، ما أظن إلا أنه يفعل ذلك. فقالت، فجعلت شيئا من خزف في خرقة وجعلتها في كوة، وقالت لجدها: لقد ترك لنا أبي خيرا كثيرا، وأخذت يده فوضعته على ذلك الخزف، فقال إذن لا بأس. وهي أيضا واثقة من أن الله عز وجل سيخلف عليهم، سبحان الله، لم يترك لهم شيئا وهاجر. وكم مكثوا بعده رضي الله عنه وعاشوا ورزقهم الله وأعطاهم حتى فتحت مكة وجيء بأبي قحافة ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بالنسبة لأحكام الحافظ اختلاف رأي وحكاية، أي الكتب يقدر، قلب التاريخ ولا التحرير؟
مثل التلخيص الحبيري يكون فيه تحقيق، لأنه يتكلم على الحديث من حيث القبول والرد، تخريج وتحقيق، بخلاف التراجم بيكتفي على يعني باجتهاد في أقوال الأئمة المتقدمين فيخرج بحكم جامع. وكما عهدنا يعني بعض التراجم يعني ممكن يقول فيه ضعيف وهو يستحق أن يكون صدوقا، وربما يقول فيه مقبول ويستحق أن يكون ثقة، وربما يقول فيه له أوهام مثل هذا أو يخطئ، والظاهر أنه صدوق حسن الحديث وهكذا. لكن في الأصل عامة أحكام الحافظ صائبة، يعني لو حاولنا أن نجمع ما يخالف فيه الحافظ ابن حجر في التقريب لكان شيئا معدودا، يعني فهو يخالف نفسه كما قلنا في الكتب المحررة يكون قوله فيها مقدما كالتلخيص. وبالنسبة لأحكامه في فتح الباري فيها شيء من التساهل، لأنه وضع قاعدة في البداية، قال أي حديث الناس كت عنه فهو حسن فيما يظهر لي أو فيما أعلم، فأيضا تحسين خاصة في الفتح يحتاج إلى مراجعة.
يسكت ولا يحسن، ينص على حكم
كما قلت، لو نص يقبل، لكن لو سكت قاعدته العامة ربما يسهو عنها ويغفل عنها وربما يتساهل، يعني ربما يحسن حديثا لأنه عند النسائي أو لأنه عند أبي داود وليس في الباب غيره وهكذا. هذه أمور يعني ينظر إليها أهل الحديث الفقهاء، فالحديث فرض في الباب، الحديث اعتمده أبو داود في الباب، الحديث رواه النسائي، والنسائي أحاديثه نقية إلا ما كانت من طرق فيها مجاهيل رحمه الله، كما قال المقدسي: إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. ولم يخرج النسائي في سننه عن راو كذاب أو وضاع أو متروك، إنما أكثر أو أقصى علة في أسانيد النسائي أنه يخرج من طريق مجهول، وهو يعتمد القاعدة، هو كما ذكرنا مرارا وابن معين وغيرهما يعتمدون أن من كان في طبقة التابعين فهو ثقة على الأصل، فربما يوثقون ويقبلون أحاديث من كان في هذه ممن لم ينص عليه مثل الجرح والتعديل بأنه ثقة لأنه من الطبقة فهو مقبول الحديث على الأصل. نعم نعم، ما الحديث الأعور قالوا كذاب في مذهبه مش في الرواية يعني. كذبوا في الرواية. نعم هذا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فين ترجمته؟ فين ترجمة هشام بن سعد؟
أقوال العلماء
هات هالي كده ما أنا معرفش إلا طب يقرأ.
قال أحمد بن حنبل كان
يحيى ارفع صوتك
كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه
كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه
وقال مرة أخرى
لحظة كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه
وقال مرة أخرى كان يحيى لا يحدث عن هشام بن سعد
ماشي
قال الدوري عن يحيى فيه ضعف وداود بن قيس أحب إليه منه وقال ابن سمت عنه هو صالح ليس بمتروك الحديث وقال معاوية بن صالح عنه ليس بذاك القوي وقال ابن أبي مريم عنه ليس بشيء كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه وقال ابن محرز عنه ليس وبذاك القوي وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وهو ومحمد بن إسحاق عندي واحد أبو قال أبو زرع الرازي شيخ محله الصدق وكذلك محمد بن إسحاق هو هكذا عندي وهشام أحب إلي من محمد بن إسحاق وقال البرذعي عنه هو واهي الحديث أتقنت ذلك عن أبي زرع وهشام عند غير أبي زرع ذكرت فيما قال أبو زرع فوجدت في حديثي وهما كبيرا ومن ذلك أنه حدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة الواقع في رمضان وقد روى أصحاب الزهري
الواقع
أحمد بن حنبل لم يرضه وقال ليس بمحكم الحديث لم يكن بالحافظ وقال عبد الله عنه كذا كذا وكان يحيى لا يروي عنه وقال الميموني قلت هشام بن سعد الخشاب قال هو رجل قد احتمل عنه
وأشار بيدي كذا وكذا تعرف وتنكر
قال أبو داود عنه داود بن قيس ثقة وهو فوق هشام بن سعد إن سيف الضعفاء قال ضعيف وقال في موضع آخر ليس بالقوي الدارقطني قال ابن بكير عنه غمزوه وليس به بأس وفي حفظه شيء يجتنب من حديث ما خلفه الحفاظ فيه حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النادين على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ورده عليهم أسنده عن بلال وهو غريب قال ابن حبان كان ممن يقلب الإسناد وهو لا يفهم ويسند الموقوف من حيث لا يعلم فلما كثرت مخالفته الأسباب
هذه ألفاظ ابن حبان
قال العجلي
يقلب الأحاديث ويرفع الموقفات ويصل المقاطيع فاستحق
لكن قال في
العجلي ابن حبان متشدد في الجرح
قال وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثي فلا ضير
وإن اعتبر
بما وافق الثقات من حديثي فلا ضير العجلي قال جائز الحديث حسن الحديث الذهبي نقلا عن أبي حاتم قال لا يحتج به وقال أحمد لم يكن بالحافظ قال الذهبي قلت حسن الحديث وابن حجر قال أبو عبد الله الحاكم لين روى له مسلم في الشواهد قال أبو داود السجستاني لا يا سيدنا قال أبو داود أثبت الناس في زيد بن أسلم قال الحاكم أخرج له مسلم في الشواهد ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثي قال أبو يعلى الخليلي أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري عن أبي سلامة الفسوي ذكره في الضعفاء ابن عبد البر قال ابن حجر في باب من نسب إلى الضعف من يكتب حديثه وقال لي ابن معين ضعيف حديثه مختلط يعني هذا ما قيل واستجك الصدوق
نعم ابن حجر قال في التلخيص صدوق يعني هو حسن الحديث وخاصة في رواية عن زيد بن أسلم أثبت الناس في زيد بن أسلم
كده صحيح
أي نعم ابن حزم لا شذوذ في الأقوال أي نعم قال باب في زكاة الفطر ها أي نعم قال باب في زكاة الفطر كفاية كده أي نعم، نقف عند هذا، بارك الله فيك.